الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين. أيها المشاهدون الكرام، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. من أهم الأدوار التي قام بها أئمة أهل البيت عليهم السلام هو توجيه الأمة دينيا وبيان معالم الإسلام في العقائد والأحكام والأخلاق والسلوك، وهذا الدور دور هام جدا لما له من تأثير في نشر الإسلام على وجهه الصحيح وكما أراده الله سبحانه وتعالى والرسول الكريم صلى الله عليه وآله وسلم. الإمام الرضا عليه السلام كباقي الأئمة الطاهرين قام بدور هام ومحوري ورئيسي في توضيح معالم الدين. والإسلام كما نعلم جميعا ينقسم إلى قسمين، عقيدة وشريعة. الإمام الرضا اهتم اهتماما كبيرا بهذين القسمين لما لهما من تأثير في بيان الإسلام الأصيل، الإسلام المحمدي. ففي الجانب العقائدي قام في عهد الإمام الرضا عليه السلام الكثير من الزنادقة والمنحرفين الذين حاولوا تشويه صورة الإسلام، وأيضا أثروا على شريحة من المسلمين، وقد تصدى لهم الإمام الرضا عليه السلام بقوة وفند أقوالهم وبين موقف أهل البيت عليهم السلام من المسائل العقائدية المهمة، كمسألة التوحيد وكمسألة العدل الإلهي وكمسألة الإمامة. فيما يرتبط بالتوحيد، هناك من جسم الله سبحانه وتعالى ومن شبهه ومن أضفى عليه صفات تتناقض مع صفات واجب الوجود. الإمام الرضا عليه السلام بيّن حقيقة التوحيد للمسلمين وأكد على أن الله سبحانه وتعالى واحد أحد، فرد صمد، قيوم دائم سرمدي، لا أول له ولا آخر، ورد على شبهات الملحدين والزنادقة الذين جسموا الله سبحانه وتعالى أو الذين أشركوا مع الله أو الذين أنكروا الله عز وجل. فنحن نعلم جميعا أنه في عهد الإمام الرضا عليه السلام وفيما قبله وبعده نشأت هناك فرق منحرفة ونشأت مدارس عقائدية ضالة ومضلة، وبينت أو أرادت أن تصور الله عز وجل وكأنه جسم، بينما الإمام الرضا عليه السلام كباقي الأئمة الطاهرين أوضحوا أن الله سبحانه وتعالى ليس بجسم، لأن الجسم يفتقر إلى الإيجاد وإلى المكان، وهما محالان على الله عز وجل، لأن مثل هذه الصفات هي من صفات الممكن وليست من صفات واجب الوجود. كما أن الله سبحانه وتعالى ليس بمركب، لأن المركب يفتقر إلى أجزائه وهي أيضا صفة من صفات ممكن الممكن وليست من صفات واجب الوجود. فإذا الإمام الرضا عز وجل فند أقوال المنحرفين عقائديا وبين أن الله عز وجل منزه عن المكان والزمان، وأنه ليس بجسم وليس بمركب، وأن الله لا يرى لا في الدنيا ولا في الآخرة، بخلاف من أشاع أن الله سبحانه وتعالى يرى في الآخرة، وأن من يدخل الجنة بإمكانه أن يرى الله سبحانه وتعالى، وهذا خلاف رأي مدرسة أهل البيت عليهم السلام، لأن الرؤية تتطلب الجسمية وتتطلب المكان والزمان، والله سبحانه وتعالى منزه عن كل ذلك. أيضا الإمام الرضا عليه السلام بين أن الله لا تدركه الأبصار، وهو يدرك الأبصار، وأن معرفة الله عز وجل تكون بحقيقة البصيرة، بنور البصيرة وليس بنور الإبصار، وإنما يعرف الله من خلال مخلوقاته ومن خلال ما دل على وجوده. فالإمام الرضا تصدى كما ورد في الكثير من الروايات الشريفة، تصدى لأقوال المنحرفين. وهناك مسألة مهمة أيضا ترتبط بالعدل الإلهي، وقد شاع في زمان الإمام الرضا فرقتان، الفرقة الأولى تسمى المجبرة، والفرقة الثانية تسمى المفوضة. المجبرة هم الذين قالوا بأن الخلق مجبورون على أفعالهم، ومع ذلك فإن الله يعاقبهم على تصرفاتهم، بينما المفوضة هم القائلون بأن الله سبحانه وتعالى قد فوض الأمور إلى خلقه، وأن قدرة الله معطلة، وأن الإنسان بإمكانه أن يفعل ما يشاء كيف يشاء من دون إرادة الله عز وجل، وهذا أيضا خلاف العدل الإلهي. رؤية الإمام الرضا عليه السلام بينها في الكثير من الروايات، واعتبر أن القائلين بالجبر كفار، والقائلون بالتفويض مشركون. يقول عليه السلام: والقائل بالجبر كافر، والقائل بالتفويض مشرك. لأن القائل بالجبر ينسب الظلم إلى الله عز وجل، وحاشا الله أن يكون إلا عادلا. الله الذي يأمرنا بالعدل، إن الله يأمر بالعدل والإحسان، الله سبحانه وتعالى الذي يأمر خلقه بالعدل لابد أن يكون عادلا. فإذا كان الإنسان مجبور على أفعاله وتصرفاته ثم الله يعاقبه على ما يفعل، فهذا خلاف العدل. ولذلك اعتبرهم الإمام من الكفار، بينما المفوضة اعتبرهم مشركون، لأنهم عطلوا قدرة الله عز وجل في الكون وفي الخلق، ونسبوا إلى غيره، وأشركوا مع الله غيره في الخلق والرزق، ولذلك فهم مشركون. وبين الإمام الرضا عليه السلام معنى قول الإمام الصادق عليه السلام: بل أمر بين أمرين. أمر بين أمرين بمعنى أن الله سبحانه وتعالى قد أوضح لعباده الواجبات وأمرهم بفعلها، وأوضح لهم المحرمات، وقد نهاهم عن فعلها مع قدرتهم على اتيان المعصية. فإن أتوا بالواجبات واجتنبوا المحرمات جازاهم الله سبحانه وتعالى على ذلك، والمعاصي الله سبحانه وتعالى نهاهم عن فعلها مع قدرتهم على اتيانها. الإنسان قادر على فعل المعصية ولكنه ليس مجبورا على ذلك، وبالتالي فإن الله عز وجل أعطاه القدرة، أعطاه حرية الاختيار على فعل المعصية أو تركها، على الاتيان بالواجب أو تركه، ومن ثم فالإنسان مسؤول عن تصرفاته. إن عمل إن فعل الواجب أثابه الله عز وجل، وإن أتى بالمعصية عاقبه الله عز وجل على فعله. إذن خلاصة القول في الجانب العقائدي أن الإمام الرضا عليه السلام بين الكثير من المسائل والمفاهيم العقائدية فيما يرتبط بالتوحيد، فيما يرتبط بالعدل الإلهي، وفي غيرها من المسائل التي يطول في شرحها الكلام. نتحدث عن الجانب الآخر، عن المسألة الأخرى التي تكون الإسلام، وهي جانب الشريعة. عندما نرجع إلى الكتب الحديثية المهمة ككتب الأربعة، أو إلى كتاب وسائل الشيعة، أو إلى كتاب بحار الأنوار، سنجد أن ما وصلنا عن الإمام الرضا عليه السلام في الجانب الفقهي كثير والكثير من النصوص، والتي استنبط الفقهاء اعتمادا عليها الكثير من المسائل الشرعية. لا شك أن حقل الفقه حقل مهم جدا، وهو يرتبط بالتشريع الإسلامي. هذا الجانب المهم نجد أن ما ورد عن الإمام الرضا في الجانب الفقهي أكثر من 1049 نصا، وهو يعادل أكثر من نصف ما ورد عن الإمام الرضا عليه السلام في الأحاديث والروايات. هذا يدلل على اهتمام الإمام الرضا عليه السلام بالفقه الإسلامي. ولذلك لا نجد بابا، قلما نجد بابا من أبواب الفقه الإسلامي إلا ونجد أن للإمام الرضا عليه السلام أقوالا فيه، آراء، إلا وقد اعتمد الفقهاء على ما ورد عن الإمام الرضا عليه السلام. فإذا الإمام الرضا كان له دور مهم جدا في بيان العديد من المسائل الشرعية، في العبادات، في المعاملات، في العقود، في غيرها مما يشكل بمجموعها ثروة فقهية مهمة جدا لا غنى لأي فقيه عنها. فإذا عندما نراجع إلى كتب الأحاديث فإننا سنجد أن هذه النصوص هي من أهم ما ورد عن الإمام عليه السلام، وتشكل ثروة مهمة، كنزا فقهيا مهما دونها بعض الفقهاء في كتب خاصة كفقه الإمام الرضا عليه السلام وصحيفة الرضا وغيرها من الكتب التي دون من خلالها الفقهاء ما ورد عن الإمام الرضا عليه السلام في الجانب الفقهي. فإذا الإمام الرضا عليه السلام استطاع من خلال الاهتمام بالجانب العقائدي والاهتمام بالجانب الفقهي والجانب التشريعي أن يهتم بالمكونين الأساسيين للإسلام، وهو جانب العقيدة التي هي جوهر الدين، وجانب الفقه التي هي الشريعة الإسلامية. نسأل من الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم للاستفادة مما ورد عن الإمام الرضا عليه السلام، وأن نسير على نهجه، وأن نقتبس من آرائه ومن إرشاداته ومن توجيهاته ما يفيدنا في دنيانا وفي آخرتنا. إنه سميع مجيب الدعاء، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.